الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 43 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثاني من كتاب البيوع. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود وتستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. قوله عن جابر: هو ابن عبد الله بن حرام، وأبوه أفضل منه وهو أعلم من أبيه، قتل أبوه يوم أحد ومثل به وكلم الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. فأعظم موتى يموتها الإنسان أن ينتقل من الحياة الدنيا وما فيها من النصب والتعب إلى الجنة. أما إذا قدم على القبر وجوزي بذنوبه ومعاصيه فهي شديدة، نسأل الله عز وجل السلامة. قوله يقول عام الفتح، أي عام فتح مكة، وكان في السنة 8 من الهجرة في رمضان، وقد فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وقيل صلحا، والصحيح الأول. وأما كونه لم يقسم رباعها وما إليه فقد عفى عنهم، وهو إمام المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولما فتحت مكة دانت بقية الجزيرة العربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن مكة كانت أم القرى، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أسيد، وجعل على أذانها أبا محذورة، وكان مبدأ الفتح في السنة 6 من الهجرة في صلح الحديبية، حيث أنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: وهو بمكة، وفيه التأريخ بالأحداث والوقائع، ومنه قولهم: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ووقع كذا في عام الرمادة، وفيه أن الإمام ومن يليه يعظ الناس ويوجه الناس لحاجتهم إلى معرفة الأحكام والعقائد والآداب. قوله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. المحل والمحرم هو الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. ووظيف التحريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أنه مبلغ عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حرم بيع الخمر لما يؤدي إليه من إذهاب العقول وإفسادها، والإسلام قد جاء بحفظ الضروريات الخمس: الدين والعقل والعرض والمال والنفس. وقد ذهب الجمهور إلى أن تحريم بيع الخمر لنجاسته، والصحيح عدم نجاسة الخمر كما رجح ذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. ومما يدل على عدم نجاسته أنهم حين حرم الخمر أكفأوه في سكك المدينة حتى سال، وما ذكر أنهم أمروا بغسله. ولا يلزم من كون الشيء محرم أن يكون نجسا، والعلة في التحريم ما تقدم، وإثمهما أكبر من نفعهما. إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكان تحريم بيع الخمر حين نزلت آيات الربا من أواخر سورة البقرة كما في حديث عائشة في الصحيح، قالت: لما نزلت الآيات من سورة البقرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحرم التجارة في الخمر. وكان تحريمه على مراحل: الأولى أن الله عز وجل قال: وإثمهما أكبر من نفعهما فعرض بضرره. الثانية أن الله عز وجل قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الثالثة ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده منها شيء فليبعه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحرم التجارة في الخمر، وجاء الأمر كما في حديث أنس وأبو طلحة وأبي وجماعة يشربون الخمر في بيت أبي طلحة، فإذا بمناد: إن الله حرم الخمر. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى المسحاه فكسر هذه الجرار. ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر يهديها له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر. فصار الرجل رجلا أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلت له؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. والخمر أم الخبائث، وضرره عظيم، وفتنته كبيرة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، كما في حديث أنس رضي الله عنه: لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وبايعها وآكل ثمنها، إلى غير ذلك. والميتة حرم أيضا الميتة لضررها ولعدم زكاتها، فإن الله عز وجل لم يبح لنا إلا ما ذبح على اسمه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويشترط فيه أن يذكى بإنهار الدم على ما يأتي إن شاء الله في الأطعمة، ولا ينتفع من الميت بشيء إلا ما كان من جلدها وما يلحقه من الشعر ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبح الإهاب فقد طهر. ويشترك في هذا الحكم جميع الميتات حتى ميتة بهيمة الأنعام إلا ما كان من ميتة الجراد والسمك فإنها مستثناة من ذلك، والخنزير حرم الخنزير لرجاسته وفساده، وينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهو محرم على النصارى على الصحيح ومع ذلك يأكلونه ويتعاطونه. وهل هو نجس؟ اختلف العلماء في ذلك، فجمهورهم على نجاسته كما هو القول في نجاسة الكلب، والصحيح أن تحريمه لغير علة النجاسة. والأصنام حرم أيضا بيع الأصنام، أولا لأنها صور، ثانيا لأنها ليست مال محترم لما فيها من المضاهاة لله عز وجل. وقد اختلف العلماء في جواز بيعها إذا كسرت وعادت إلى أصلها كذهب ونحاس أو فضة، والصحيح أنها إذا كسرت وبيعت على هذا المعنى فلا حرج. وهذه الأمور التي حرمها الله عز وجل حرم بيعها حرمت للضرر الذي يلحق بها. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، ظنوا أنه يستثنى من ذلك، فإنها تطلى بها السفن، عللوا أنهم لن يستخدموها لأكلهم وشربهم وإنما سيستخدمونها في أمر خارجي، وتدهن بها الجلود أي حين تدبق، ويستصبح بها الناس أي يضعونها في الشمع ونحوه فتضيء لهم. فقال لا، هو حرام أي لا يجوز الانتفاع من الميتة بإهاب بماذا؟ بشحم ولا لحم ولا عصب. وأما الإهاب فقد تقدم أنه يجوز الانتفاع به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، فيه الدعاء على اليهود والمقاتلة بمعنى اللعن، لعن الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه تحيلا على الله عز وجل وعلى شرعه ودينه. وهذا نهي للمسلمين أن يتعاطوا الحيل في البيوع، فما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب تحريمه، والله المستعان. قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. والخمسة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم أي في مستدركه. والحديث قد اختلف فيه وهو بمجموع ما له من الشواهد والمتابعات يثبت حكمه، ومع ذلك قد رده بعض أهل العلم لأنه يخالف ما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما اليمين على المدعى عليه، وقالوا هذا أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا معارضة، فيكون من الأمور المستثناة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وقضى بالقسامة، والأيمان في حق المدعين، وهذا منها. وسيأتي معنا في باب الأيمان هذه المسألة بأوسع مما ذكر. قال الخطابي رحمه الله: قد اصطلح هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله، أي والعمل به، بل ذكر الخطابي أنه لم يخالف فيه إلا أبو ثور، والقول عنده قول المشتري، وهذه مخالفة للإجماع، واعتذر لأبي ثور لعله لا يرى صحة الحديث، أو لعله يرى غيره أقوى منه. قوله: إذا اختلف المتبايعان، أي رب السلعة ومشتريها، فكلاهما يطلق عليه بائع، وليس بينهما بينة، بمعنى أنه إذا وجدت البينة فهي مقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والبينة في الأموال يجوز سواء كان من الرجال أو النساء، وأما في الحدود فجماهير العلماء على أنه لا مدخل للنساء في الشهادة. وفي الحديث أن الحقوق لا تهدر، ويجب أن يعطى كل ذي حق حقه. قال: فالقول ما يقول رب السلعة، هذا قبل الاستملاك، قبل الاستملاك القول ما يقول رب السلعة، سواء القول بالثمن أو بالاتفاق من عدمه أو بغير ذلك. مثلا يقول رب السلعة: أنا ما قد بعت منك، وذاك يقول: لا أنت بعت مني. القول قول من؟ قول البائع. أو يقول البائع: أنا اشتريت منك ب5000، وصاحب السلعة يقول: ما بعت منك إلا ب10000. القول قول من؟ قول البائع. هذا في حال عدم وجود البينة، هذا في حال عدم وجود البينة. أما مع وجود البينة فالبينة هي المقدمة، لا يقبل قول أحد على أحد إلا ببينة. والعلماء لهم في هذه المسألة 3 مذاهب: الأول أن القول قول البائع مطلقا لهذا الحديث، الثاني أنهما يتحالفان ويترادان، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن، ومعنى ذلك أن البائع يحلف والمشتري يحلف ويترادان حتى تفصل في المسألة. الثالث فيه تفصيل، ورد هذا التفصيل ابن القيم يعني الصنعاني، حيث قال: هذا التفصيل ليس عليه دليل. وأما بعد الاستملاك فذهب النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى أن القول قول المشتري مع يمينه، قوله أو يتتاركان أي تعود السلعة إلى صاحبها والمشتري يذهب لحاله. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. أبو مسعود الأنصاري هو عقبة ابن عمرو البدري رضي الله عنه، نسب إلى بدر لسكناه فيها وليس ببدري وليس ممن شهد بدرا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب لخسته ودناءته ولسد الذريعة عن اقتنائه، وعمم بعضهم هذا النهي في جميع الكلاب. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم إلا إذا اقترنت قرينة تدل على الكراهة، وهو هنا على التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقبل ذلك قال الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا. عن ثمن الكلب جمهور أهل العلم على تحريم بيع جميع الكلاب، وذهب بعضهم إلى جواز بيع ثمن إلى جواز بيع كلب الصيد لحديث ورد في الباب، ولكنه لا يثبت، فيبقى الحكم على تحريم بيع جميع الكلاب. ومهر البغي هو ما تتعاطاه الزانية مقابل زناها، بنى مسجدا لله من غير كده من غير حله، فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. وما أكثر هذا الشر في هذه الأيام، فإن بعض البلدان ترخص للنساء في تعاطي الزنا ومسبباته، فيعمل فيه الكثير من الفاجرات المومسات المتعرضات لسخط الله ومقته وغضبه، على ما يأتي معنا في باب الحدود بإذن الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزانية متوعدة بعذاب القبر وعذاب النار صلى الله عليه وسلم، فما تستلمه وتتعاطاه مقابل فجورها يعتبر حرام، وإن تابت يجب عليها أن تتخلص منه لأنه لا يحل بالتوبة. وسمي مهرا من باب التجوز، وإلا فهو سحت تتعاطاه الله المستعان. وحلوان الكاهن وهو ما يتعاطاه الكاهن مقابل كهانته، وقد كان هذا الأمر معمول به في الجاهلية، وقد كان غلاما لأبي بكر يعمل ويعطيه الخراج، ومرة أعطاه طعاما فأكله فلما استقر في بطنه قال أتدري ما هذا؟ قال لا، قال كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية فلقيته اليوم فأعطاني كذا وكذا، فأدخل يده في فيه حتى قاء ما في بطنه أجمع. وهذا من تمام عفته وورعه رضي الله عنه. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وربما صدق في بعض الكلمة، وهي التي يختطفها الجني من السماء ثم يخلط معها 100 كذبة فيقرقرها في أذن الكاهن فيصدقه الناس لهذه الكذبة كما في لهذه التي سمعها كما في حديث عائشة في الصحيح. ومثله ما يتعاطاه السحرة والمشعوذين مع ما هم فيه من الجرم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يقول أيضا ما اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فلا يجوز أن يأخذ أحد مما من أموال الكهان لحرمتها، ولا يجوز لأحد أن يتعاطى الكهانة أو العرافة أو السحر والشعبذة لفساده، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. تلخص لنا أن بعض المحرمات حرمت لفساد عينها، وبعض المحرمات تحرم لفساد كسبها، وبعض المحرمات تحرم لما فيها من الغرر على ما يأتي في موطنه، والحمد لله رب العالمين.